الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سليمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا الطلاب والطالبات في حلقة جديدة، وسنتحدث معكم فيها عن جريمتي حد الردة وحد الحرابة. ولعلكم تذكرون أننا كنا قد تحدثنا معكم في الحلقة السابقة عن حد الزنا والجرائم المشابهة للزنا وحد القذف. الردة في اللغة هي الرجوع عن الشيء والتحول عنه، وفي الاصطلاح هي إتيان المسلم بما يقتضي كفره من قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو شك. وشروط المرتد هي: 1- البلوغ، فلا تعتبر ردة الصبي لأنه غير مكلف، وكذلك المجنون لا تعتبر ردته لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. 2- الاختيار، اشترطوا لوقوع الردة أن يكون المرتد مختارا، وهو ضد الإكراه. والإكراه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار كالإكراه بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو، وهذا النوع يسمى إكراها تاما. والنوع الثاني لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا. وقد اتفق العلماء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يصر كافرا، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولما ورد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه حمله المشركون على ما يكره فأعطاهم ما أرادوا مكرها، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك وطلبوا منك مثل ما طلبوا المرة الأولى فأعطهم ما يريدون ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. وقد يسأل بعضكم فيقول: هل يكفر المسلم بارتكاب معصية ولو كانت كبيرة؟ والجواب: لا يكفر. والدليل على ذلك قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ووجه الاستدلال من الآية أنها ذكرت أن من الناس من يظلم نفسه وهم العصاة، فدل أن مرتكب المعصية لا يكفر. ووصفتهم بأنهم عباد الله، وعباد الله هم مسلمون وليسوا بكفار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وهنا يثار سؤال، وهو: إذا كان المسلم لا يكفر ولا يرتد بارتكاب المعاصي ولو كانت من الكبائر، فمتى يكون مرتدا؟ وما الأمور التي تخرج المسلم من دائرة الإيمان إلى الكفر وتجعله مرتدا؟ والجواب: إن الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالأقوال وتكون بالأفعال وتكون بالترك. فمما يوجب الردة من الاعتقاد الشك بالله أو نفي صفة من صفاته، والاعتقاد بقدم العالم أو بقائه، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ببعض ما جاء به، أو الاعتقاد بحل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر أو تحريم شيء مجمع على حله. ومما يوجب الردة من الأقوال سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف المؤمنين وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومما يوجب الردة من الأفعال إلقاء المصحف في محل قدر والسجود لصنم ونحوه. ومما يوجب الردة من الترك ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جحودا لها. أما المسائل التي أجمع المسلمون عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر بل يكون معذورا بجهله بها لعدم استفاضة علمها في العامة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث ممن قتله، وأن للجدة السدس ونحو ذلك. وأنتهز الفرصة هنا أبنائي لأضع بين أيديكم سؤالا، وهو: هل يكفر المسلم بالوساوس التي تساور النفس؟ وهل يؤاخذ عليها؟ وما الدليل على ذلك؟ وأجيب عنكم فأقول: لا يكفر المسلم بذلك، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. أنتقل بكم الآن إلى نقطة جديدة، وهي استتابة المرتد. اختلف العلماء في استتابته على ثلاثة أقوال. القول الأول: يستتاب 3 أيام، وهو قول جمهور الفقهاء، وبعضهم ترك تقدير المدة وقال إنه يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، وحينئذ يقام عليه الحد، أي حد الردة. والذين رأوا تقدير مدة لاستتابته ب3 أيام استدلوا بما ورد أن رجلا قدم إلى عمر رضي الله عنه من الشام، فقال عمر: هل من مغربة خبر؟ أي هل عندك خبر من مهم جئت به من المكان البعيد الذي هو الشام؟ قال الرجل: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال: هل لا حبستموه في بيت 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. القول الثاني: يقتل في الحال، وهو قول أهل الظاهر وبعض التابعين، واستدلوا بما ورد أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ووجد عنده رجلا موثقا أي مربوطا، فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين اليهودية، فتهود فقال: لا أجلس حتى يقتل، ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك 3 مرات فأمر به فقتل. القول الثالث: إن كان أصله مسلما يستتاب، وإلا لم يستتاب، وهو قول عبد الله بن عباس، والراجح قول الجمهور، لأن الردة كثيرا ما تكون نتيجة للشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الإيمان، ولا بد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان في القلب واليقين إلى النفس، وتزيح ما علق بالوجدان من ريب وشك. ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه وتفند فيها وساوسه وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع إلى الإسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام قبلت توبته وإلا أقيم عليه حد الردة. سبق أبنائي أن الراجح قول الجمهور وهو أن المرتد يستتاب، فإن لم يتوب يقتل، والفقهاء متفقون على قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وإنما اختلفوا في قتل المرتدة على قولين. القول الأول للحنفية وهو أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ولكن تحبس وتستتاب كل يوم حتى تسلم أو تموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. القول الثاني للجمهور وهو أن المرتدة تقتل مثل الرجل وهو الراجح، لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كالرجل، وخاصة في زماننا الذي أصبحت فيه المرأة تغزو الفضاء وتستخدم أنواع الأسلحة. والدليل على أن المرأة المرتدة تقتل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وهذا نص في محل النزاع. ويرد على استدلال الحنفية بالحديث الذي فيه النهي عن قتل النساء ذلك إنما هو في حال الحرب لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال آنذاك. ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وجد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. وأيضا المرأة تشارك الرجل في الحدود كلها فتشاركه أيضا في حد الردة. وقد يسأل بعضكم فيقول: ما الحكمة من قتل المرتد؟ والجواب: حتى يكون في قتله زجرا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم أن يخرجوا عن الإسلام. والمرتد يكون مثل العضو الفاسد في الجسد، فإذا لم يبتر يسري الفساد إلى أجزاء كثيرة من الجسد، وكذلك وجب بتره. فكذلك المرتد إذا لم يقتل سيتأثر به آخرون فيجب قتله لذلك. والإسلام له نظام يحميه، ومن أجل المحافظة على هذا النظام في المجتمع المسلم فإنه يجب قتل من ارتد عنه، كما أنه في الأنظمة الباطلة مقرر أن من خرج عنها يقتل، فالنظام الإلهي من باب أولى. وبعد معرفتكم أبنائي للحكمة من قتل المرتد قد تثار في أذهانكم هذه الأسئلة، وهي: هل تبقى العلاقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما؟ وهل يرث المرتد قريبه المسلم إذا مات؟ وهل قريبه المسلم يرثه بعد موته؟ وهل للمرتد ولاية على أقربائه من المسلمين؟ والجواب على السؤال الأول: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر، لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا. فإن تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام كان لا بد من عقد ومهر جديد إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. والجواب على السؤال الثاني: المرتد لا يرث أحدا من أقربائه إذا مات، لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له فلا يرث قريبه المسلم، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام انتقل ماله إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة. وقد أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فأمر بضرب عنقه وأمر بدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. والجواب عن السؤال الثالث: ليس للمرتد ولاية على أقربائه المسلمين، فلا يجوز له أن يتولى عقد الزواج بناته ولا أبنائه ولا أحدا من أقربائه المسلمين. إذا كنا أبنائي قد عرفنا أن المرتد يقتل، فما حكم الزنديق ومن هو الزنديق؟ والجواب إنه يقتل، والزنديق هو الذي يعتقد أن المراد بالجنة الابتهاجات الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار هي الذامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار. وإن الشرع كما جعل القتل جزاء للارتداد يكون زجرا للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك جعل القتل جزاء للزندقة ليكون زجرا للزنادقة وذبا عن التأويل الفاسد في الدين. أبنائي الطلاب والطالبات، اصغوا إلي جيدا لأبين لكم موضوعا مهما يتعلق بجانب العقيدة، وهو موضوع السحرة والكهنة والعرافين. فالسحر هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض المسحور ويفرق الساحر بسحره بين المرء وزوجه. وقد ورد الحديث عن هذه الجريمة في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين حكمها وحكم المقترف لها. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فدلت هذه الآية على أن السحر كفر والساحر كافر، والشياطين هي التي تعلم الكفر وهو السحر إلى السحرة. تأملوا معي قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نصت كلمة هذه الآية على الضرر الذي يلحقه الساحر بالمسحور. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وجاء الحديث في سورة الفلق عن السحر وشره وضرره، وأن على المسلم أن يلجأ إلى الله متضرعا أن يحميه من أذى السحرة. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالنفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، فالسحر حقيقة، وقد أمر الله رسوله وكل مسلم أن يستعيذ بالله منه. وقد أفادت النصوص القرآنية أن السحر شك، والشك أكبر الكبائر، وهو من السبع الموبقات المهلكات في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها ومما يقرب إليها من قول وعمل. وقد نهى الشرع عن السحر نهيا جازما وحرمه تحريما قاطعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات، ولا تولوا يوم الزحف أي يوم القتال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن علق شيئا وكل إليه. وبما أن هذه الجريمة اعتماد على غير الله وإضرار بالناس وتعاون مع الشياطين الكفرة لإيذاء المسلمين في دينهم وأبدانهم وقلوبهم، فقد شرع الإسلام عقوبة زاجرة لها وهي القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، فقتل في يوم واحد 3، واشتهر ذلك ولم ينكر أحد من الصحابة. وقد ذهب إلى تكفير الساحر وقتله جمهور الفقهاء، ولا يعتد بمن خالفهم. وألحق الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكاهن والعراف بالساحر في الحكم، فقد نقل عنه أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يموتا، لأنهما يلبسان أمرهما وليس هو من أمر الإسلام. وقال: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث لأنه شعبة من الكفر، أي لأن السحر شعبة من الكفر. والكاهن هو الذي يستعين بالجن برأي أو تدبير لإيذاء الناس أو بادعاء الغيب كذبا، وتزود الجن هذا الكاهن بما لديهم من أخبار وأوهام شيطانية. ورد في الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من ربه. والعراف هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيا أنه يعلم الغيب. نتحدث معكم الآن أبنائي عن الحرابة، ونبدأها بالأسئلة الآتية: ما الحرابة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وهل قاطع الطريق يسمى محاربة؟ ولماذا؟ وبماذا سماها بعض الفقهاء؟ الحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين ما دام ذلك في دار الإسلام. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض فهو محارب وقاطع طريق. ويدخل في مفهوم الحرابة أبنائي العصابات المختلفة، كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابة خطف البنات للفجور بهن وعصابة سرقة السيارات ونحو ذلك. وسميت الحرابة بهذا الاسم لأن الجرائم التي يرتكبها المحاربون تشبه الحرب، كأن المحاربين يحاربون المسلمين لأفعالهم هذه. وقاطع الطريق يسمى محاربة لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون فيه خشية أن تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضون لما قدرة لهم على مواجهته. وسماها بعض الفقهاء بالسرقة الكبرى مقارنة بالسرقة الصغرى، لأن الصغرى أخذ المال خفية، أما الحرابة فهي أخذ المال مجاهرة، ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية فضررها مقتصر على المسروق منه. والحرابة من الكبائر، وسمى القرآن مرتكبيها محاربين وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، فقال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال أيضا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية. شروط عقوبة الحرابة: لا بد أبنائي من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة. وجملة هذه الشروط أربعة: التكليف، وجود السلاح، البعد عن العمران، المجاهرة. وقد اختلف الفقهاء في هذه الشروط على النحو الآتي: الشرط الأول التكليف، لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ والعقل في عقوبة الحرابة، لأنهما شرط التكليف الذي هو شرط لإقامة الحدود، لكنهم اختلفوا في إقامة حد الحرابة على المحاربين إذا اشترك معهم صبيان ومجانين على قولين. القول الأول: يسقط حد الحرابة عن المحاربين إذا اشترك معهم صبيان ومجانين، وهو قول الحنفية. وحجتهم أن حد الحرابة إذا سقط عن البعض وهم الصبيان والمجانين لعدم تكليفهم فإنه يسقط عن الجميع، لأنهم جميعا متضامنون في المسؤولية. وإذا سقط حد الحرابة نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها. القول الثاني: لا يسقط حد الحرابة عن المحاربين إذا اشترك معهم صبيان ومجانين، وهو قول جمهور الفقهاء منهم المالكية والظاهرية. وحجتهم أن هذا الحد هو حق الله تعالى، وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد، والراجح قول الجمهور، لأن الحد سقط عن الصبيان والمجانين لعدم تكليفهم، والمحاربون غير الصبيان والمجانين مكلفون، فلا يسقط حد الحرابة عنهم. الشرط الثاني حمل السلاح. اشترطوا في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم. واختلف الفقهاء إذا تسلحوا بالعصي والحجارة هل يعتبرون محاربين، فذهب الحنفية إلى أنهم ليسوا بمحاربين، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم محاربون، وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع الطريق، فالعبرة ليس بحمل السلاح وإنما بقطع الطريق، فقد يحدث هؤلاء ما لا يحدثه الآخرون المسلحون. الشرط الرابع البعد عن العمران. اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين. القول الأول: يشترط في الحرابة أن تكون في الصحراء بعيدة عن العمران، فإن حصل منهم الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا محاربين، وهو قول الحنفية وبعض الحنابلة. وحجتهم أن قطع الطريق إنما يكون في الصحراء، ولأن من في القرى والأمصار يلحقه الغوث غالبا، فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين، أي حكمهم حكم المختلس. وكما سيأتينا في حد السرقة أن المختلس لا يقام عليه حد السرقة بقطع يده، وإنما يعاقب عقوبة رادعة غير قطع اليد. القول الثاني: لا يشترط وقوع الحرابة في الصحراء، بل المقصود بالمحارب هو الذي يقصد إلى أخذ الأموال من الناس على وجه الإخافة والغلبة بالقوة، وإن أدى ذلك إلى القتل وغيره، سواء كان ذلك في الصحراء أم المصر أم القرية، وهو قول جمهور الفقهاء. وحجتهم آية الحرابة التي سبق ذكرها، وقياس حد الحرابة على بقية الحدود، فمثلا يقام حد الزنا على الزاني عند توافر شروط إقامته، ولا ينظر إلى مكان وقوع الجريمة، ولأن الحرابة في مصر تكون أعظم ضررا، وهذا هو القول الراجح، لأنه يتفق مع عموم آية الحرابة، وهو الأردع للمجترئين على ترويع الآمنين، ويدخل في ذلك العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحرابة في البنيان أشد من الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمانينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأن المحاربين يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. الشرط الثالث المجاهرة. اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين. القول الأول: من شرط الحرابة المجاهرة، بأن يأخذوا المال جهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون، ولا قطع عليهم، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. وحجتهم أنهم لا يرجعون إلى قوة ومنعة. القول الثاني: لا تشترط المجاهرة في الحرابة، وقالوا إن قتل الغيلة إذا كان على وجه التحيل والخديعة فهو من الحرابة، وهو قول المالكية والظاهرية، وهو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن معنى الحرابة موجود في هذه الجريمة. وإليكم أبنائي أقسام أهل الحرابة وحكم كل قسم باختصار مفيد. القسم الأول: من يقتلون من يمر بهم ويسلبونهم أموالهم. القسم الثاني: من يقتلون من يمر بهم ولا يأخذون أموالهم أو شيئا منها. القسم الثالث: من يأخذون الأموال ولا يعتدون على الحياة. القسم الرابع: من يخيفون المارين بهم من دون أن يعتدوا على حياتهم أو يسلبوا منهم شيئا من أموالهم. فهؤلاء أربعة أقسام، أشدهم خطرا من يقتل النفس ويسرب المال، وأخفهم شأنا من يخيف ولا يعتدي على حياة ولا مال. ولهذا تنوعت عقوبتهم على حسب ما يقومون به من أعمال، وبيان ذلك فيما يلي. القسم الأول، وهم من يمارسون القتل ويسلبون المال، فيجب قتلهم ثم صلبهم ثلاثا على مرتفع كخشبة ونحوها، زيادة في التنكيل بهم، وليشتهر حالهم، وإنما يصلبون بعد الغسل والتكفين والصلاة عليهم، لأنهم لم يخرجوا بعملهم هذا عن كونهم مسلمين. والمسلم واجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. القسم الثاني، وهم الذين يقتلون فقط، فجزاؤهم القتل دون الصلب، ولا أثر هنا لعفو أولياء الدم في إسقاط القصاص، لأنه أصبح من حقوق الله. والفرق بين هذا الباب وباب القصاص أن القاتل هنا يضيف إلى القتل الإخافة وقطع الطريق على السابلة والاعتماد على القوة والشوكة وعدم الترصد لشخص واحد بذاته، بل يفتك بكل من يمر به، فقد أصبح حده من حقوق الله تعالى، ولذلك لم يكن لعفو الولي عن القصاص أثر. القسم الثالث، وهم من يأخذون المال فقط، فجزاؤهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، وقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم، فإن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى الباقيتان. ولا بد من اشتراط كون المأخوذ من المال بالغا نصابا نصاب السرقة، وهو ربع دينار فصاعدا أو ما يساوي ذلك، فإن لم يبلغ هذا المقدار عزره القاضي بما يراه مناسبا من عقوبات التعزير. والفرق بين المحارب والسارق أن السارق يأخذ المال خفية، أما هذا فيضيف إلى ذلك قطع الطريق والتخويف، معتمدا على القوة والشوكة وعلى بعد الضحية عن المدينة والناس. وأما القسم الرابع، وهم الذين يخيفون المارة دون أن يأخذوا منهم مالا أو يعتدوا منهم على حياة، فجزاؤهم عقوبة من عقوبات التعزير من نفي أو حبس أو غير ذلك، والأمر في ذلك راجع إلى الإمام، ولا يقدر الحبس بمدة، وللإمام أن يعفو عن هؤلاء إن رأى مصلحة في العفو عنهم. والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولعل سائلا يسأل فيقول: ماذا يفعل الإمام بالمحاربين؟ والجواب: يفعل بهم ما يرى فيه صلاح لدين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بالعرنيين أحد الأنواع المذكورة في الآية، وهو القطع، كما في حديث أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الراعي فقتلوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. ومعاني المفردات الغريبة أبنائي في هذا الحديث هي على النحو الآتي: فاجتووها معناها استوخموها، أي لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم أي مرض. وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين. سمل أعينهم أي فقأها. وتركهم في الحرة، هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. ويسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ويثار سؤال، وهو: ما شروط توبة المحارب؟ اشترط بعض الفقهاء في التائب أن يستأمن الحاكم فيؤمنه، وقيل يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة. وإذا اعتدى معتد على إنسان يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرضه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام أو الاستغاثة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك، فإن لم يدفع إلا بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله. ولا قصاص على القاتل، ولا كفارة عليه، ولا دية للمقتول، لأنه ظالم معتدي، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. يقول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. وهناك بعض التفصيلات والخلافات فيما يتعلق بالحرابة، بإمكانكم أبنائي الرجوع إليها في الكتاب المقرر عليكم. والآن تنبهوا إلي لألخص لكم المحاضرة في النقاط الآتية: 1- الردة هي إتيان المسلم بما يقتضي كفره من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، ويصبح المسلم مرتدا إذا توافرت فيه شروط الردة. 2- المسائل التي لا يعلمها إلا الخاصة لا يكفر منكرها. 3- لا يكفر المسلم بالوساوس التي تساور النفس بدون نطق بها. 4- يستتاب المرتد 3 أيام على القول الراجح من أقوال الفقهاء. 5- تقتل المرتد المرأة المرتدة كالرجل على القول الراجح. 6- الردة تقطع العلاقة الزوجية والإرث والولاية. 7- يقتل الزنديق مثل المرتد. 8- تعلم السحر والكهانة والعرافة كفر، لأنها أمور تخل بالعقيدة. 9- لا يجوز الذهاب إلى السحرة والعرافين والكهنة، ومن ذهب إليهم وصدقهم يكفر كما نص على ذلك الحديث الصحيح. 10- الحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى، ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الدميين أو غيرهم من الكفار. ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابة إزهاق الأنفس ونهب الأموال وخطف الأطفال وغير ذلك من الجرائم التي ترتكب من قبل العصابات المارقة. 11- الحرابة من الكبائر، وقد جعلت الشريعة الإسلامية لها عقوبات رادعة، وهي القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض، هذا في الدنيا، وأما جزاء الآخرة فنار جهنم وبئس المصير، نجانا الله وإياكم منها. 12- لا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة. 13- الدفاع عن النفس والمال والعرض من الأمور التي شرعها الإسلام، وهي من الكليات الخمس التي حثت الشريعة الإسلامية على المحافظة عليها. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العثيم. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.